اسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. تحل علينا نعمته وبركته من الان والى الابد امين. اقرا بنعمه المسيح جزء من انجيل معلمنا لوقا البشير في الاصحاح الاول في عدد 26. في الشهر السادس ارسل جبرائيل الملاك من الله إلى مدينة من الجليل اسمها ناصرة، إلى عذراء مخطوبة لرجل من بيت داود اسمه يوسف واسم العذراء مريم. فدخل إليها الملاك وقال: سلام لك أيتها الممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء. فلما رأته اضطربت من كلامه وفكرت: ما عسى أن تكون هذه التحية. فقال لها الملاك: لا تخافي يا مريم، لأنك قد وجدت نعمة عند الله. ها أنت ستحبلين وتلدين ابنا وتسمينه يسوع. هذا يكون عظيما وابن العلي يدعى، ويعطيه الرب الإله كرسي داود أبيه، ويملك على بيت يعقوب إلى الأبد ولا يكون لملكه نهاية. فقالت مريم للملاك: كيف يكون هذا وأنا لست أعرف رجلا؟ فأجاب الملاك وقال لها: الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تظللك، فلذلك أيضا القدوس المولود منك يدعى ابن الله. هوذا إليصابات نسيبتك هي أيضا حبلى بابن في شيخوختها، وهذا هو الشهر السادس لتلك المدعوة عاقرا، لأنه ليس شيء غير ممكن لدى الله. فقالت مريم: هوذا أنا أمة الرب، ليكن لي كقولك. فمضى من عندها الملاك. نعمة الله الآب تكون مع جميعنا أمين. ابتدينا الأسبوع الماضي في الصوم، صوم الميلاد الذي يهيئ نفوسنا وأرواحنا وعقولنا وأجسادنا لاستقبال ميلاد ربنا يسوع المسيح. وفي الصوم هو الفترة المناسبة للإنسان لكي ما يتحصل على فضائل في حياته. الصوم مش فترة بس بنغير فيها نوع طعام، أو مثلا زي ما هبتدي شهر كياك بنغير الألحان والنغمات. ده الصوم فترة لتغيير النفس، فترة لجهادك الروحي، فترة عشان تكتسب فيها فضائل في حياتك. لازم تتغير، وإلا إيه معناه إنك تبتدي فترة صوم تقعد 43 يوم وربما تكون بتحضر فيها الكنيسة وبتمارس أي ممارسة روحية لكن دون أن تتغير، وتفضل زي ما أنت وأنت زي ما أنت. تصور كده طالب في المدرسة كل سنة أجي أسأله: أنت في سنة كام؟ يقول لي أنا في سنة خمسة. وأجي السنة الجاية أسأله يقول لي أنا في سنة خمسة، واللي بعدها في سنة خمسة. هو ما فيش تغيير، يبقى في حاجة غلط. وطبعا يبقى الموضوع أصعب لو سألته المرة دي: أنت في سنة كام؟ يقول لي بقيت في رابعة. مش كده برضو؟ رجع. هل أنت أيها الحبيب وأنت أيتها الأخت المباركة بتتقدم في حياتك الروحية؟ بتتقدم في فكرك؟ بتتقدم في حياة الفضيلة؟ ولا أنت زي ما أنت؟ هذا الكلام يا إخوتي ليس لنا فقط، ولكن لكل أحد للخادم، للكاهن، للأسقف، للبطرك، لأي حد، للكبير، للصغير، للولد، للبنت، للشاب، للشابة. إزاي حياتنا تتطور؟ إزاي حياتنا تبقى أفضل؟ عشان كده اخترت أولا أن خلال شهر ديسمبر نخلي الاجتماع الأربع يبقى من كنائس اسكندرية زي ما بنعمل في القاهرة، وبعد شوية نعمل في بعض كنائس الإبرشيات عشان يبقى فيه فرصة لافتقاد الشعب في كل مكان. وطبعا أنا سعيد أن أنا أجي كنيستكم. أنا عارف أن كنيستكم كبيرة، وأنا جيتها مرة زمان فاكر، وأبونا بيفكرني أن أيامها لما جيت ما كانتش المايكات شغالة، فبيقول لي أنت زعقت لي، فكويس أنه فاكر يعني. وربنا يبارك الأباء اللي هنا ويبارك الخدمة ويبقى حال الخدمة أفضل كل يوم. اخترت لكم خلال فترة الصوم أكلمكم عن فضائل في حياة وأحداث قصة الميلاد. في قصة الميلاد هنقابل شخصيات كتيرة. هنقابل أمنا العذراء مريم، هنقابل قديس يوسف النجار، هنقابل القديس زكريا الكاهن وإليصابات زوجته، هنقابل شخصيات كتير. فحبيت أختار لك مشاهد من أحداث قصة الميلاد وحولها وياك لكي ما نتعلم فضيلة من الفضائل التي يمكن أن تبني حياتنا أكثر وأكثر. اخترت النهاردة أكلمكم عن فضيلة الاتضاع في الحوار، في الكلام. احنا كلنا بنستخدم الكلام كل يوم كتير خالص، وبنستخدم ما يسمونه بالتواصل، يعني أنا أقف أكلمك وانت بتكلمني، ناخد وندي ويا بعض في موضوع. ده بيتم في البيت، بيتم في الشغل، بيتم في الشارع، بيتم في وسيلة المواصلات، بيتم بالطبع في الكنيسة. كيف يكون الحوار حوارا متضعا؟ ازاي اتملك فضيلة الاتضاع في كل حوار؟ واخترت ليكم المثال امنا العذراء، الفتاة الصغيرة اللي جالها الملاك بهذه البشرة. بقى في حوار بين ملاك جايب رسالة وما بين العذراء مريم البنت الصغيرة اللي خبرتها محدودة. وشوف طبيعة الحوار. أمنا العذراء مريم بيجيلها الملاك، كانت تعيش في الهيكل، فتاة صغيرة خبرتها محدودة، حياتها صلاة وتسبيح، لا راحت هنا ولا جت هنا، محدودة جدا، وبتكبر تحت رعاية الكبار اللي في الهيكل، يتيمة. يجي لها الملاك أولا يتكلم وياها ويقول لها تحية غريبة قوي ما سمعتهاش ولا قريتها قبل كده في الكتب المقدسة. سلام لك أيتها الممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء. والعذراء مريم ساعتها كأنها قالت لنفسها، هو أنا أكون إيه في النساء؟ بقى مباركة أنا في النساء؟ ده أنا بنت صغيرة، فتاة صغيرة، لا رحت ولا جيت. يقول لك اضطربت، اندهشت، بان على وشها علامات التعجب. طيب ابتدى الملاك يقول لها، فكرت طبعا في نفسها ما عسى أن تكون هذه التحية، فابتدى الملاك يقول لها لا تخاف يا مريم، لأن بين عليها علامات الخوف. خد بالك الهدوء، خد بالك صيغة الحوار. قد وجدت نعمة عند الله، ستحبلين تلدين ابنا سمينه يسوع يكون عظيم. بيبتدي يشرح لها فحوى الرسالة اللي بيشيلها وبيقدمها لها، وهي بتسمع. مش أول ما سمعت مثلا ستحبلين زعقت، ستلدين، غضبت، اعترضت، لا سمعت. وهنا هيبتدي يبان نوع الاتضاع في الحوار. بيكمل لها الرسالة، فابتدت مريم بعد ما سمعت ابتدت تقول له سؤال صغير ولكنه معبر، كيف يكون لي هذا وأنا لست أعرف رجلا؟ الحكاية دي يعني تكون ازاي؟ الاستفهام. يبقى الأول الإنصات، وبعد كده الاستفهام بهدوء شديد وسلام. يبتدي الملاك يشرح له، الروح القدس يحل عليك، قوة العلي تظللك، القدوس المولود منك يدعى ابن الله. بعدين يروح حاطط لها خبر في الموضوع، هوذا اليصابات أن نسيبتك حبلة. اليصابات دي ست كبيرة، وجالها خبر. أول واحدة عرفت العذراء مريم. وابتدي الملاك يذكر بعض عبارات من العهد القديم مطمئنة، يقول لها لأنه ليس شيء غير ممكن لدى الله. مريم في هدوءها وفي اتضاعها وفي هذا الحوار الهادئ تكمل وتقول هوذا أنا أمة الرب ليكن لي كقولك. ليس في الحوار أي مجادلة ولا صفصطة ولا واحد بيعاند ولا طلعت تصرخ قدام الناس ده حصل كذا وكذا. الاتضاع في الحوار. احنا بنتحاور كلنا كل يوم، تكلم واحد في التليفون، اب بيعلم ابنه، ام بتعلم بنتها، في حوار، في حوار قائم. كيف تكون متضعا في هذا الحوار الذي تصنعه في كل يوم؟ اتعلم الفضيلة دهية خلال الصوم. أول حاجة في الحوار الهادئ أو الحوار اللي فيه اتضاع، أول حاجة ليس فيه صوت عالي، ما فيه صوت عالي ولا غضب، يمتاز بالهدوء. ثم فضيلة أخرى في هذا الحوار الهادئ إن ما فيش واحد يقاطع واحد، اسمع للآخر. لا هي قطعت الملاك ولا الملاك قطعها في كلام. نقطة تانية في الحوار إن ما تخليش فيه أي نوع من السخرية، التريقة. ما أنت ممكن تقول كلمة للآخر يهيك بسبب ده. حتى كلكم بتحبوا الآية اللي بتقول الجواب ها اللين. يعني كلمتي لما تبقى لينة تصرف الغضب. فالحوار أو الاتضاع في الحوار يستلزم عدم السخرية. اوعى تقول كلمة تجرح اللي قدامك، بلاش تجرح تتعبه أو كلمة تضايقه. حاجة تانية ان اوعى في الحوار تستغل فرصة انك تقعد تتكلم على نفسك، عمال تمجد ذاتك زي اب بينصح ابنه. فهم يقول له ايه؟ يقول له يا ابني ده انا لما كنت قدك كنت بعمل كذا وكذا وكذا وكذا، ويحكي حكايات ويخرج برا الموضوع. الحوار ليس فيه تمجيد للذات. وانت برضو يا ام وانت بتكلمي بنتك، بالذات بناتنا اللي في سن المراهقة، انت لما كنت في سن المراهقة غير بنتك النهاردة، الحياة مختلفة تماما. ولذلك تفهم الجو بتاع الموضوع اللي بتتكلم فيه. قلت لك الانصات وقلت لك الاستفهام. عايز تعرف حاجة في الحوار اسأل عشان تفهم. وده مشهد مهم جدا في حواراتنا اليومية، ان ممكن انت ما تفهمش اللي قدامك. بعض اللغات في العالم يقولون انها لغات صعبة، فيقول لك وانت بتسمعها من اللي بيتكلم فيها تقول له تقول له هو انت فهمني، وعمال تشرح وتكلم هو انت فهمني، عشان اللغة صعبة. في ناس كده. لكن أجمل ما في هذا الاتضاع الذي في الحوار أنها كانت تنظر إلى نفسها أنها أمة الرب. في واحد يقعد يجادل يتكلم كتير، الموضوع يبقى عايز قد كده، ده يقعد ياخد ويدي فيه كتير وتضيع الحكاية ويضيع أصل الموضوع ويخرج من حكاية لحكاية. أمنا العذراء مريم تعطينا درسا في سلامة الحوار الناجح، إنه يكون الإنسان فيه بلا مجادلة. في الآخر ببساطة شديدة قالت مريم هوذا أنا أمة الرب. أمة يعني إيه؟ خدامة، وضيعة أو حقيرة، زي ما بيقول الأب الكاهن وحقارتي. حقارتي هنا أنا خدام ربنا، أنا خدامة الرب، اللي عايزه يكون. وهنا يظهر في الحوار الإيمان الواثق في قلبها، الإيمان الواثق. نجحت في الحوار، نجحت يا مريم. تعال بقى أخدك كده في رحلة مع بعض الحوارات اللي موجودة في الكتاب المقدس ويظهر فيها هذا الاتضاع. في العهد القديم في سفر التكوين أول الأسفار نقرأ على حوار من أروع الحوارات التي يظهر فيها الاتضاع بين إبراهيم أبو الآباء وبين لوط ابن أخوه. واحد كبير، واحد كبير، واحد صغير. وابتدى كل واحد عنده الراعي، المهرة الرئيسية في العهد القديم، كل واحد بيرعى الغنم بتاعه والأرض قدامهم واسعة، فيقوم يحصل إنهم يتخنوا على مصادر المية، عيون المية. يبتدي إبراهيم أبو الآباء العائل الكبير يدخل في حوار متضع مع لوط. لو كان واحد شايف نفسه شوية يقول تعالى يا لوط، ده أنا الكبير، ده أنا عمك، ده أنا بمثابة أبوك هنا، أنت لازم تسمع كلامي. ما حصلش كده خالص. أرجوكم تاخدوا بالكم من لغة الحوار. يقول له لا تكن مخاصمة بيني وبينك وبين رعاتي ورعاتك، لأننا نحن أخوان. يا قد كده إبراهيم، إبراهيم بتنزل وبتحط نفسك في نفس المستوى بتاع ابن أخوك وتقول له أنا وإنت أخوات. أرجوك تاخد أو تتذوق طبيعة هذا الاتضاع. لا تكن مخاصمة بيني وبينك، بين رعاتي ورعاتك، لأننا نحن أخوان. إحنا أخوات. تصور كده لو كان إبراهيم خد موقف عكسي، كانت الأمور يحصل لها إيه؟ وكان الخلاف يكبر قد إيه؟ ما هو النصاحة انك لما تشم ريحة خلاف جوه الحوار تصغر الحوار وتهدي الكلام عشان تمشي الامور. لكن انت بتعاند والتاني بيعاند، وانا الكبير وانت الصغير، وانت اللي تسمع وانت اللي ما تسمعش، الحكاية هتكبر. وقال له لاننا نحن اخوان. ايه رأيك يا لوط؟ اختار انت الاول، اختار الأرض ومصادر المياه اللي انت عايزها. يا ايه الكرامة ده؟ الكرامة دي؟ ايه الاتضاع ده؟ ايه الروح الحلوة دي؟ حسب بالحقيقة اب الاباء، ونسمع عن القصة ان لوط اختار اللي اختاره، والنهاية كان شكلها ايه، وسدوم وعمورة حصل فيها ايه، وابراهيم خير الله في يده ازداد جدا جدا جدا. التواضع في الحوار. في اخر كلامي هقول لك على بعض الاساليب اللي تخلي حواراتنا كلها دايما متضع. منظر تاني او مشهد تاني من مشاهد الاتضاع في الكتاب المقدس، مشهد داود وشاول، شاول الملك، اول ملوك بني اسرائيل، ويسموها المملكة المتحدة، يعني ال 12 سبط ويا بعض، لانهم بعد شوية اتقسموا 10 في سكة واثنين في سكة. شاول وداود، شاول الملك الكبير، داود راعي صغير، وشاول أظهر، داود أظهر براعة وشجاعة، برافو عليك. ولكن شاول الملك ابتدى يغير من داود، مع أن الغيرة بين الرجالة مفروض أنها مش موجودة أو يعني قليلة، لكنها ظهرت، وابتدت الغيرة تتحول إلى نوع من النقمة، عايز يموته، وبغته روح رديء، بغت شاول، دخل في شاول. جت فرصة قوية جدا لداود ان شاول في المغارة ونايم، فمشى في شويش كده، وصل لغاية عنده، مسك الجبة اللبس بتاعه، قطع منه جزء وبعد، وابتدى يكلمه، قال لي شاول، شاول داود ماسك طرف الجبة اللي كان ماسك اللي كان لابسها شاول، وانه كنت في ايديا، كان ممكن اقتلك، كان ممكن تموت. وبعدين داود بكل اتضاع يكلم شاول ويقول له هذه العبارات، يقول له وراء من خرجت لتحارب أو تطارد؟ هل أمام جيش عظيم أو ملك جبار خرجت؟ أنت لم تخرج، خدوا بالكم من التعبير ده، شاول خارج وراء داود عشان يموته، فكان بيستريح في المغارة، وجات فرصة لداود أنه يموت شاول، لكن داود قطع جزء من ثياب شاول وابتدى يقول له كده، أنت لم تخرج سوى وراء كلب ميت، واحد بيوصف نفسه لا حركة فيه، أو خرجت وراء برغوت واحد، أي حشرة صغيرة. يا داود، ده أنت الناجح، وأنت اللي نجمك لامع، وأنت اللي ظاهر في الصورة، وانت المنتصر، وشاول هو اللي عايز يموتك، ده انت وياك الحق. قل لا، ما مدش ايدي على مسيح الرب. طب شاول يحصل لك ايه؟ هقرا لك دلوقتي قال ايه ردا على كده. داود بمنتهى الاتضاع يقول له، ده انا زي كلب ميت ولا برغوت حقير، انت خرجت ورايا، يعني بلغة أبسط ما تكون، أنت هتعمل عقلك بعقلي؟ هو الحكاية كده؟ إيه داود اتضاعك ده؟ قال اتضاع في الحوار، لازم أعرف مكانتي. عارفين ده بيفكرني بمين؟ بيفكرني بيوحنا المعمدان لما جم يسألوه عن المسيح. يوحنا المعمدان شخصية زائعة الصيت، مشهور في المجتمع بتاعه، وله تلاميذ، وله مهابة وهيبة، لكن داود يوحنا المعمدان يقول عن نفسه وهو بيشاور على المسيح ينبغي ها شايف روح الاتضاع ما هم بيتكلموه في حوار ازاي يا يوحنا بتعمل كده يقول لا ده في قاعدة ينبغي ان هذا يزيد وان انا انقص من يستطيع ان يتمثل بيوحنا المعمدان ويقولها مثلا اب كاهن لاخوه في الكنيسة مين يعمل كده يقولها شماس لاخوه يقولها خادم يقولها زوج لزوجته او زوجة لزوجها او اب الابن وابن الاب مين يا اخوتي حقائق الكتاب المقدس وروح الحق الساكن فيه يجب ان يسكن فينا ما هي هو يعني قصه داود وشاول اللي بنقولها دي ما هي قصه واحد عايز ينتقم من واحد لغايه النهارده في ناس بتنتقم من ناس بعد ان سمع شاول كلام داود تاثر جدا من محبته وتسامحه واتضاعه ورفع صوته في بكاء ده الملك وخجل امام داود وقال له ايه هذا صوتك يا ابني داود وابتدت تتحرك فيه المشاعر وابتدى يعترف بخطأه ده حتى كده في اول حياة شاول وداود حواراتك كلامك مملح بملح مسيحنا علمنا لما تيجي تتكلم خلي كلامك فيه ملح والملح ده يعني خلي كلامك له قيمة ما هو الملح ده بنحطه عشان يحفظ الأكل لما بتيجوا تملحوا السمك مثلا نملح السمك يوم يعيش وقت كتير خلي كلامك مملح بملح له طعم ويعيش مش كلام في الهوى اسمع المشهد الثالث ده او الرابع مش عارف داود ونابال وأبيجايل نابال زوج ومراته اسمها أبيجايل زوجته وداود كان هربان وبعدين يا داود ويا رجاله فاللي هربانين ويا دول عايزين ياكلوا كان في مناسبه عند نابال جايب ذبايح وعامل ذبايح فبعت لنبال داود وقال له من فضلك داود بعت لنبال وقال له من فضلك انت عندك مناسبه ادينا شويه من الاكل الموجود عندك شوف بقى المقارنه واحد حواره كله كبرياء واحد حواره كله اتضاع نابال الزوج حواره كله كبرياء كاد يفقد حياته وحتى هو اسم على مسمى كلمة نابال معناها أحمق ومراته أبيجايل الإنسان الحكيم الحوار المتضع اسمع معي ساعة ما نابال جاله الطلب بتاع داود يقول لك أجاب عبيد داود بسخرية واستهزاء واستنكار لشخص داود من هو داود وكأنه نكرة داود كان هربان ساعتها رغم ان داود كان له شهرة وسط الشعب كله وقال على داود ده عبد هارب عبد وهارب ما يسويش أأخذ خبزي ومائي ودي الواحد ما يسويش مش عطي لكم حاجة اتفضل امشي انت وهو راحوا قالوا داود عبيده داود طبعا كلام يهيج السخط وكلام موجع ما هو الكلام الموجع يهيج السخط ما انتوا عارفين حافظين اول الايه الجواب اللين يسر في الغضب والكلام الموجع يهيج السخط راح قالوا له الرسالة بتاعت نباس قال طيب أنا هأدبه. وابتدى يلم الناس اللي وياه وجايين عشان ينتقموا من نابال. خد بالك أيها الحبيب، هذا بسبب حوار. يعني ممكن أنت وجارك تقول كلمة تتشعلل الدنيا، وممكن أنت وجارك بكلمة منك. أصل عايز أقول لك خبرة حلوة، النار ما تطفيش النار، المية هي اللي تطفي النار. أقولها تاني، النار ما تطفيش نار. عمرك سمعت أن في نار بتطفي نار؟ لا، المية هي اللي تطفي. التواضع، الهدوء، الكلمة الطيبة، زي ما هقول لك بعد شوية. سمعت بالحكاية دي أبيجايل. أبيجايل بقى الست الحكيمة، الزوجة العاقلة. أنتوا بتعرفوا أحيان في المشكلات، لما نيجي نحل المشكلة، أحيان بعض النساء ما تبقاش عايزة المشكلة تتحل، طوابعون البعض. ومن هنا جه المثل الأجنبي اللي يقول لك فتش عن المرأة، فربما توجد مشكلة يكون سببها كده، سببها أن ما فيش إرادة الحل. أبيجيل بقى بتنسف المثل ده. أبيجيل تتقدم، تجيب عبيد داود وتاخد عبيد زوجها وتحضر خبز وتاخد دبايح وياها وتاخد بعض الزبيب والتين المجفف، حاجات الصحراء ده هي، وتركب على الحمير وتروح علشان تقابل رجال داود اللي داود جايبهم في منتهى الغضب. شوف هذا الاتضاع، تسجد قدام داود وتتوسل إليه أن يسمعها، فيقولها تفضلي كلمي. تقول لداود وهي بتخطبه أول كلمة يا سيدي. الكلمة الأولى في كلامك دي المفتاح، هتفتح الطريق ولا هتعطل الطريق؟ يا سيدي. وبعدين تتكلم على نفسها وتقول أمتك، خدمتك، تحت رجليك. برافو عليك يا أبيجايل. ده يمكن العذراء مريم اتعلمت منك لما قالت هوذا أنا أمة الرب. طيب، وتبتدي تتكلم وياه وتقول له إيه؟ أنا عايزك تاخد بالك من حاجة مهمة. جوزها قال مين هو داود ده؟ هي تقول له سيدي، تقول له أمتك، وتكمل الكلام تقول له إيه؟ سيدي يحارب حروب الرب، ولم يوجد فيك شك كل الأيام، كل أيامك، لتكن نفس سيدي محزومة في حزمة الحياة مع الرب إلهك، أما نفس أعدائك فليرمى بها. وتبتدي تتكلم كلام كأنه ماء يطفي نار داود، وتنتهي القصة وتنقذ زوجها. وزوجها بعد 10 أيام جات له زي أزمة صدرية، يقول لنا الكتاب جمد قلبه في صدره، يعني قلبه بقى زي حتة حجر في صدره ما فيهوش النبض، من خوفه من داود. قالوا له ده داود كان جاي يموتك، جاي يعمل فيك. فمجرد خوفه، حماقته، أوصلته لكذا وانتهت حياته. وعاشت قصة أبيجايل أمام داود تمثل الحوار المتضع، الكلمة الهادية. تسمع في الإعلام زعيق وغضب وحكايات وروايات وأكاذيب، وتبحث عن الاتضاع لا تجد خالص. حواراتك كده فيها الخشوع، فيها الاتضاع. طيب، طبعا في قصص كتير جدا في الكتاب لكن أنا بكتفي بالمشاهد دي. عايز أجيب لك بعض قصص من سير القديسين. من سير القديسين في قديس اسمه الأنبا ديمن، مشهور في أباء البرية، وكانوا يسموه الأب الرؤوف حنين. ففي واحد من ولاده في فترة الصوم، وفترة الصوم دي كانوا ياخدوها انقطاع عن الكلام خالص، فترة الصوم جاله سؤال، فقال عايز يسأله للأنبا بيمن ده سؤال يستفسر عن حاجة. فراح له في الحد التاني من الصوم، لقى الباب مفتوح، باب قليته مفتوح، فدخل سأله وجاوبه. فالأخ الصغير ده حب يعترف بحاجة، قال له إيه؟ قال له أتعرف يا أبي بيمن أني كنت لا أأتي إليك اليوم لأنني كنت أخشى أن يكون الباب مغلقا في الصوم المقدس. كان ممكن الأب بيمن ده يقول له إيه؟ قال له فعلا إحنا في الصوم، إزاي تتجرأ وتيجي تسأل أسئلة؟ هو ده وقت كلام؟ ياخد الموضوع موضوع توبيخ بقى. لا، رد عليه رد جميل قوي الأب الكبير، قال له أننا لم نتعلم يا ابني أن نغلق الباب المصنوع من الخشب، ولكننا تعلمنا أن نغلق باب أفواهنا. إزاي الموقف؟ اتعلمنا في الصوم ما يطلعش من بقنا كلمة مش حلوة، ما تعلمناش ان احنا نقفل الباب في وش الناس، ما تعلمناش كده. صح فترة صوم، ايوه فترة صوم، لكن ما نقفلش الباب الخشب، نقفل الباب ده. وكان حوارا متضعا بسيطا وفي نفس الوقت حكيما. قصة تانية من قصص القديسين، قديس اسمه أفرهات، ده كان من بلاد فارس من إيران. أفرهات ده عاش عمر طويل جدا في حياته، في حياة البرية زي المتوحدين كده. وبعدين في يوم جاله شخصية مهمة زي والي البلاد وزاره وجيب له هدية، فجاب له الهدية. كان هذا القديس لا يقبل أي هدايا، فالولي ده لما زاره كده جاب له الهدية وقال له تفضل أنا جايب لك هدية. قال له إيه الهدية دي؟ قال له جايب لك ثوب قماش. فالقديس أفرهات قال له إجابة لطيفة قوي، قال له أنا عايز أسألك في موضوع استشيرك فيه. قال له اتفضل. قال له انني منذ 16 سنة عزمت ان يكون لي صديقا واحدا اخترته ليرافقني ويعيش معي، وكان هذا الصديق يعزيني ولم يحزنني ابدا، لكن جاء اخر من بلد بعيد واراد ان يحتل مكانه، فأي الاثنين أفضل؟ ده بيسأل الوالي اللي جايب له الهدية، يقول له كان عندي صديق بقالنا 16 سنة ويا بعض، وبعدين جه صديق تاني عايز ياخد مكانه، تفتكر أختار مين في الاثنين؟ فالوالي رد عليه كده بسرعة وقال له طبعا تختار الأولاني اللي عاش وياك 16 سنة. أظن إجابة سهلة. قال له فعلا هختار الأولاني. رد عليه كده قال له الصديق القديم هو ثوبي، الصديق القديم هو ثوبي، يلازمني كل هذه السنوات الطوال، فكيف أستبدله بآخر؟ وصلت الرسالة. الوالي عرف الحكاية، خد الهدية بتاعته وشكره ومشى في سلام. الحوار كان ممكن يقول له لا 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 انا ما اقبلش هدايا، انا مش عايز هديه، انا اصلي ناسك متوحد في البريه، ما تجيب ازاي تفكر كده؟ كان ممكن يقلب الموضوع. الخلاصة يا اخوتي انك عندما تدخل في حوار اجعل حوارك متضعا عشان تكسب. خلي حوارك كده رزين، حوارك حلو. طب ازاي الحوار يكون متضع؟ انا هشير عليك ببعض الموضوعات اللي تساعد، او الكلمات اللي تحطها في حوارك يوم حوارك يبقى متضع. اول حاجة حط في حوارك دايما كلمات الاحترام. يا استاذ، يا مدام، يا اخ فلان، يا دكتور. ما تقولش كده الاسم كده مجردا او توصف باي وصف. دايما ضع في كلامك كلمات الاحترام، حتى خلي صوتك دايما فيه الاحترام، يبان فيه الوقار. طبعا واضح انك لا تسخر ولا تستهزأ ولا واحد يقول له هي وريني نفسك بقى. تفتكر واحد لو ابتدي الحوار بالشكل ده النتيجة هتبقى ايه؟ هيقطع هدوم بعض. ابتدي بالكلمات اللي هي تفتح لك السكة. الامر الثاني انك تحط في الحوار كلام الحب، كلمة الحب. او الكلمات المترادفة، زي ما جي اكلم فلان مثلا اقول له حبيبي الموضوع ده ما يمشيش كده. لما اقول كلمة حبيبي والموضوع ما يمشيش كده، انا بفرش ارضية بيني وبينه. مش هاجي اقول له ايه، لا الحكاية دي ما تمشيش كده، انت بتفكر غلط. طبعا دي كلمات تلهب الحوار، ما تخليش الحوار في سلام. ودايما كلمات الحب تشبع عاطفة الانسان. انا فاكر مرة كان زوج وزوجة بيختلفوا، فالزوجة كانت تتنرفز، وهي بتتنرفز كده يوم زوجها كان عاقل وربنا عطيله حكمة، يروح يقول لها في وسط الغضبة او الحاجة الموجود، يقول لها بس خدي بالك انا بحبك خالص. يسيب الموضوع ويروح داخل في دائرة الحب. كلمة مثلا لما امسك ابني ولا بنتي اقول له حبيبي انت غالي علي، ده انت بنتي وغالي علي. ضع كلمات الحب في حوارك، ضحى بحساب. طبعا مش هجد شخص مسؤول كبير وهقول له كده، كل واحد بحسب الكلام اللي يناسب. يبقى واحد ضع كلمات احترام، اثنين ضع كلمات حب، نمرة ثلاثة ضع كلمات المشاركة الوجدانية. يعني ايه المشاركة الوجدانية؟ يعني خلي دايما كلامك بتشارك الاخر في عواطفه. اديكم مثال، انا بسالك او بسالك انت عندك كم طفل؟ تقول لي عندي ثلاثة اسمهم سين وصاد وعين. لازم ترد ورق كده تقول له ربنا يخليهم وتفرح بيهم دايما. دي اسمها كلمات مشاركة. او مثلا يقول لك ده انا كنت اتاخرت عليك لان والدي كان في المستشفى وكان وكان وكان. تروح رد عليه على طول كلام نوع من المشاركه، سلامته، الف سلامه، عنده ايه، في مشاركه وجدانيه، ما تبقاش جاف. تعرفين الاب اللي ابنه جاب مثلا 6 من 10، فجاي يقول لابوه انا جبت 6 من 10، قال له دي درجة لسه مش فالح. ساب الموضوع وراح قال له وفلان جاب كام زميله، قال له جاب 7، وعلان جاب كام، قال له جاب 8، قال له دول زايدين عنك ايد ولا رجل ولا عندهم عين زيادة. ويفضل يقرح فيه وما فيش المشاركة. طب أنا جبت نمرة وحشة، شاركني وشجعني بقى، شاركني هي فعلا نمرة وحشة، بس ما هيش آخر الدنيا يعني، ما هيش نهاية المطاف. هنخش امتحانات تاني وهنكبر وهنتخرج وهنشتغل. دايما حط في كلامك كلمات المشاركة، المشاركة اللي تشارك وجدان الآخر. يدخل في هذه الكلمات المشاركة كلمات التشجيع. عندك كم بنت؟ عندي 3 بنات. وربما انت بقى بتسمعي ان البنات وعليهم بيبقوا محتاجين حاجات كتيرة وفي التربية، ولما تكبر وربنا بعث لها عرسان وهتعيش فين ونصيبها ايه وعدلها ايه، الكلام اللي بنسمعه في المجتمع ده. لما تيجي قايلها كده انت عندك 3 بنات، عندك 3 وردات. طبعا لما اقول على بنتي انها زي الوردة، او انا عندي 3 وردات، حاجة تفتح النفس. انا فرحان بولادي او ببناتي. كلمات التشجيع. ابنك او بنتك او اخوك او خادم او كاهن او كبير او صغير بيقترح اقتراح، اوعى تقول له لا 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 ما ينفعش اقعد وتكسر مقاديفه. كلمات التشجيع تفجر الطاقات في الانسان. يدخل في كلمات المشاركة الوجدانية كلمات المديح. امدح اللي قدامك، برافو عليك، صحيح حكاية ده، هي امدحه. المسيح لما تقابل ويا السامرية في حوار طويل كلكم عارفينه، ويوم يقول لها كده في وسط الحوار اذهبي ادعي زوجك، ليس لي زوج، وترد كده يعني الكلام طلع بالعافية من بقها، يرد عليها ويقول لها برافو حسنا قلتي. ما هو الشطارة انك تختار حاجة حلوة. قاضي الظلم، او بلاش قاضي الظلم، الغني الغبي. الغني الغبي وقاضي الظلم، امثلة جديدة. بناخد من حياتهم حتة صغيرة، مش كل الحياة. واحد بيفكر، بيفكر كويس. قاضي الظلم ده هو قال لما جاله اعطيني حساب وكالتك هيعمل ايه؟ طيب اللي وياه خليهم 80، واللي عليه كده خليهم كده. انا اصدقاء بمال الظلم، وابتدى يفكر. ناخد حتة الفكر بتاعه، نقول الحتة دي كويسة نتعلمها. خلي عندك كلمات المديح. آخر حاجة تحطها في الحوار لكيما يكون متضعا، كلمات الاعتذار. الاعتذار في دايما 3 كلمات حلوين نستخدمهم، هيبقى جميل خالص نكررهم في كلماتنا وفي حواراتنا. كلمة متشكر، شكرا، وكلمة من فضلك، من فضلك، وكلمة ايه آسف او اخطيت. في واحد تقعد تتكلم وياه لو قال بس كلمة آسف او اخطيت ينتهي الحوار بسلام. يفضل يجادل لأن ذاته في عينيه كبيرة مش قادر يقول أخطيت أو أنا آسف. هذه كلمات نسميها كلمات الاعتذار. كتر منها في حواراتك، في حوارك يبقى حوار حلو. متشكر، من فضلك، متأسف أو أخطيت أو آسف، بأي صورة بتتقال. الاتضاع في الحوار فضيلة نتعلمها في خلال هذا الصوم. ضفها لنفسك وضفها في حياتك علشان تقدر تعيش ويبقى كلامك كله مملح بملح. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد. آمين.